التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الخامس من تفسير الصفحة الثانية من سورة يوسف، صفحة رقم 236. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يقول نبي الله يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام، يقول: كما أن الله تعالى اجتباك بهذه الرؤيا التي تدل على الخير الذي ينتظرك، فكذلك سيصطفيك الله من بين إخوتك بالنبوة، وسيختارك من بين الناس لتكون من الصالحين ومن خيرة عباده المخلصين. وهذه البشرى التي قالها الوالد إنما هي بوحي من الله. ما أجملها من بشرى، ما أجملها من بشرى لهذا النبي، وما أجمل أن يستشعر أهل الصلاح من اجتباء الله لهم وحفظهم من الوقوع في كثير من الزلات التي كانت قريبة منهم يوما ما. أقول هذا ليعلم القابضون على دينهم بأن الخيرة التي أرادها الله تعالى لعباده لم تقتصر على الأنبياء والرسل، وأنها امتدت في غيرهم من الصحابة والتابعين وفي من سار على هداهم وهديهم إلى يوم الدين. صحيح أنهم أنبياء وأن الله تعالى اختصهم بالوحي من عنده، وصحيح أن النبوة انقطعت بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى اصطفى من الناس أولياء وشهداء ودعاة إليه، واصطفى من الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واصطفى من يقرأ القرآن ويتعلمه ويبلغه، واصطفى من جعل الشريعة حاكمة في جميع حاله، ووعدهم جميعا بأن يكونوا مع النبيين في أعلى الدرجات في الجنات. وتذكروا هنا أن هذا الاصطفاء يتطلب من المرء أن يحمل قلبا أكبر وأوسع من غيره، وأن يسمو بخلقه عن سفاسف الأمور، وأن يديم استحضار عظمة الرب وكرمه وجوده، وأن يتذكر أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن الفضل فيما وصل إليه هو لله وحده. وهذا ما نلمسه في جميع سيرة هذا النبي الصالح مع إخوته وقومه، ولعلها ثمرة الحكمة النبوية في التربية والتعليم والتوجيه. ويعلمك من تأويل الأحاديث، يقول سيدنا يعقوب لابنه الغلام عليهما السلام: ومن إكرام الله لك أنه سيلهمك مفاتيح تأويل الرؤيا وتعبيرها للسائلين، أي تفسيرها والإخبار بما ستؤول إليه، وسيقصدك الناس في ذلك، وسيكون لهذا الأمر أثر في حياتك. وهو من تفع به في سجنه وكان سببا لخروجه كما سيأتي. هذا المعنى هو الذي أشار إليه نبي الله يوسف عليه السلام في سجنه، لما قال لمن سأله تأويل الرؤيا، قال هكذا قال في سورة يوسف: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ومن أهل العلم من أشار إلى أن التأويل هنا لا يقتصر على الأحلام والرؤى، ولكنه يتعدى إلى تأويل جميع الأحاديث والحوادث مما يقوله الناس ويتكلمون به ويحصل معهم. تأويل لها يكون بفهم عللها وأسبابها وإدراك حقيقتها على التمام، وإعطائها الرأي السديد وتوجيهها فيما تنفع، وهو ما يعرف بالحكمة، الحكمة. قال الله تعالى في الآية: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. اختار الله عز وجل آباءك للدعوة إلى دين الإسلام في الأرض، فأوحى إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وأنعم عليهم بنعمة النبوة والرسالة. ومن تمام نعمته في ذلك أن الله تعالى سيختارك في هذه السلسلة الذهبية، وسيوحي إليك لتكون نبيا ورسولا، وسيتم نعمته عليك كذلك بالملك والرفعة في الناس. وقد تقدم معنا أن إسحاق هو جد يوسف، وأن إبراهيم هو والد جده عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. ومعلوم لديكم أن الجد والد، وأن له أحكاما تخصه من البر والولاية ووجوب النفقة وغير ذلك. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جده. أما آل يعقوب فهم أهله الذين هم أولاده وزوجته وذريته. ولقائل أن يقول: كيف يكون إتمام النعمة على أبناء سيدنا يعقوب الذين فعلوا ما فعلوه مع أخيهم يوسف؟ وأين أم سيدنا يوسف في القصة وهي من آل يعقوب؟ الجواب أن يعقوب عليه السلام علم من دلالة رؤيا سيدنا يوسف بسجود الكواكب والشمس والقمر أن خاتمة الحكاية بين الإخوة إلى خير، وأن الله تعالى سيحفظهم جميعا ويعاملهم بإحسانه وكرمه. ولذلك كان من تمام النعمة عليهم أن جعل النبوة في ذرياتهم. ولذلك أشار أهل العلم إلى أن دلالة هذه الرؤيا وما علمه يعقوب عليه السلام من تأويلها بالمجمل هو الذي أعانه على فقد ولده الأول ثم الثاني، وهو الذي جعل الأمل معقودا برجوعهما والتمام الشمل بهما، وهو الذي جعله يدرك ما أراده الإخوة بأخيهم وإن لم يعلم تفاصيل كل ذلك. وأما بالنسبة لأمه فلعلكم تلاحظون أنه لا ذكر لها هنا إلا بالإشارة، كما في هذه الآية لأنها من آل يعقوب، وكما في قول الله تعالى ورفع أبويه على العرش. فأين أمه من كل هذه الأحداث؟ والجواب أن أهل التفسير نقلوا عن بني إسرائيل روايات تقول إنها ماتت وهو صغير، وأن زوجة أبيه هي التي قامت مقام أمه فكانت أحد أبويه، وأن سيدنا يعقوب كان يحرص على يوسف وأخيه الصغير لتعويضهما عن فقد أمهما ولصغرهما. وجاء كذلك عن بني إسرائيل أن يعقوب عليه السلام تزوج من أختين وأنجب منهما أولادا، كما أنجب كذلك أولادا من جاريتين، فكان مجموع الإخوة 11 أخا من أمهات أربع، وأن يوسف وأخاه الصغير كانا من أم واحدة بخلاف الباقي. أما في الكتاب والسنة فليس عندنا تصديق لهذا الكلام وليس عندنا تكذيب. وعلى جميع الأحوال فإن التي أشرفت على تربية هذا الغلام وأخيه هي زوجة نبي وعاشت في بيت النبوة والصلاح، فكان ذلك من تمام النعمة على الآل. ختام الآية: إن ربك عليم حكيم. الله أعلم أين يجعل رسالته ومن الذي يصلح لها، وهو حكيم في ذلك. الله يعلم النفوس التي تصلح لهذا الكرم، فإنه خالقها سبحانه، واصطفاؤه لها كان عن تمام حكمته وجعله الأمر في من هو أهله وفي موضعه اللائق به. ما أرقاه من خطاب يربط على قلب هذا الغلام ويجعله أكثر اطمئنانا لقادم أيامه، ويربي فيه عقيدة هي مفتاح السعادة لكل العالمين. قال الله تعالى في تتمة الآيات: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلون هنا هم الذين سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم آيات فيها القصص، وهم كذلك من سأل عن نبي الله يوسف لينتفع بقصته ويعلمها ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وهم الذين نفترض أن ينتفعوا بآيات الله حق الانتفاع ويتربوا في فوائدها وملاحها على أحسن وجه وأتم حال. الآية تقول: إليكم يا من سألتم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقص عليكم من قصص الأولين، ويا من تأنس آذانكم وقلوبكم إلى ما فيه نفع لكم وإرشاد، إليكم قصة يوسف عليه السلام مع إخوته. واعلموا أن القصة هنا مختلفة عما تعودتم عليه من حكايات البشر وأقاويلهم، فهذه قصة تحوي آيات ودلائل لكم لتعقلوها ولتقودكم إلى عزكم وسعادتكم، وتحوي عبرا ومواعظ لا تجدونها في غيرها، وتطير بكم في فضاء يسعدكم كثيرا وينفعكم، وترون في تفاصيلها عظيم صنع الله تعالى وتقديره، وترون فيها كذلك عظيم حكمته ولطفه وتوفيقه وعنايته بالصالحين. يكفيكم أن القصة هنا من قول الله الرب العظيم. هنا بدأت قصة يوسف عليه السلام بعد مقدمتين، أولاهما بيّنت مكانة القرآن وعظمته، والثانية كانت في الرؤية التي حصلت له، وهاتان مقدمتان تصنعان الرغبة في الوقوف مع أحداث القصة وتصنعان الشوق إلى معانيها وظلالها، وهذا ما أرادته الآيات لينتفع بها جميع من عاش معها وتأملها وأدام النظر فيها، وهذا ما يسمى عند أهل الأدب ببراعة المطلع، أي براعة مقدمة القصة. والآية هذه لا ينتفع بها إلا من فتح قلبه لها واستسلمت جوارحه لرقيها وعظمتها، فإن فيها صبرا عظيما على البلاء الذي تنوع وتعدد، وفيها قطف لثمرة الصبر والاستعانة بالله في الدنيا فضلا عما ينتظر أهل الصبر في الآخرة. والآيات للسائلين والعبر الموجودة في قصة يوسف لا تكاد تنقطع ولا تعرف من أين تبدأ بها، فمنها على سبيل التمثيل للحصر أنها تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي قص عليهم ما لا يعلمه إلا أحبار اليهود، والذي جاءهم بتفاصيل لا يسع المستمع إليه إلا أن يوقن أن القرآن وحي من عند الله. وفي القصة بيان نافع للحسد وعواقبه وفقه التعامل معه، وفيها فقه الحياة، فلقد كان حسد إخوانه له وإلقائه في الجب سببا لأن يتبوأ الغلام مكانة عزيز مصر، وكان دخوله إلى السجن سببا في معرفة علمه وأمانته وقوته، وكانت مراودة زوجة العزيز له سببا لإظهار عفته التي لم يساوم عليها لحظة، وكان دوام اعتصامه بالله ولجوئه إليه ونسبة الفضل له وحده سبحانه كانت مفتاح ثباته وفلاحه، وكانت رياسته لمصر فرجا على إخوانه وعونا لهم على صعوبة الحياة. وقيسوا على ذلك، وكما قال أهل العلم: فما من حلقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقا وباطنها مشرقا، وبدايتها شرا وخسرانا وعاقبتها خيرا وفوزا. وصدق قول الله تعالى إذ قال: والعاقبة للمتقين، كما في سورة الأعراف. هنا آيات في العاطفة، هيك الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات. أيضا هنا آيات في العاطفة والحنو والمشاعر التي يطير قلبك معها ويكاد ينخلع. سنعيشها مع مشهد استقبال الوالد لخبر أكل الذئب لولده، ثم فقده للثاني بسبب السرقة، ثم بلاؤه في عمى عينيه من حزنه وبكائه، ثم شمه لريح يوسف التي كانت بمثابة ميلاد جديد، وغير ذلك. ولكم أن تعيشوا مع فصاحة هذا الكلام وجمال نظمه وإعجازه البياني الذي يقف المرء مدهوشا أمامه، والذي نرى ثمرته في حب هذه السورة ودوام سماعها عند جماهير المسلمين، كما هو حالهم مع القرآن جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم الدرجات العلى بسماع القرآن وفهم القرآن وتبليغ القرآن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.